انا حرد لك 30 جنيه كل شهر 5 جنيه وكل شهر يبعث له 5 جنيه في المعاد وبعدين اخر شهر يبعث له تذكرتين سينما وخد سنة راح ولما رجع البيت لا برضه بيته خالص. دي ايه الثلاثة الحكاية دي ده نظام جديد بقى اتبعوه الوقوف بقى الحرامية دلوقتي بيستعملوا التكنولوجيا وبيستعملوا التفكير وبيستعملوا التطور والفلسفة لازم يتخطط لها ولازم يتعمل لها ايه اسلوب وقليل مكان يصلي صلاة الاستخارة. يعني ده اللي بيعمل كده لازم عاقل جدا في منتهى العقل. والا قول لي ازاي دول ينجحوا في الجريمه والناس اللي بتطلب الحلال وبتطلب رزق الحلال يتشالوا؟ ازاي الراجل اللي بنى عماره تقع قبه السكن او فوره سكناها تقع؟ ليه العماره هنا تقع؟ لانها خيابه بيعمل عمل مشروع وعمل حلال وعاوز ياخد رزقه من حلال لكن ما اتخذش الوسائل الصحيحه. الوسائل عرجاء المونة نقطة، المهندس او المقاول غشاش، المش عارفه وهو مغفل وقاعد في بيته ويقول لك العمال بالشهر مقاولين بالشهر وبعدين بيدبسوه في عمارة عبارة عن كنت راب وخلاص وهو استلم المفاتيح وجاي يعمل عقود للسكان وقبل ما يتسكن البيت وقع على 3-4. ده طبعا خيابة. ان هو الاحسن واحد بيستعمل وسائل صحيحة لغايات خبيثة، واحد بيستعمل وسائل خبيثة لغايات شريفة. الدنيا متناقضات، ليه كده؟ عشان ايه؟ وليه ما نكونش احنا يا اصحاب الغايات الشريفة تكون وسائلنا على مستوى هذه الغايات؟ تكون وسائلنا طيبة، وسائلنا محكمة، وسائلنا شريفة. لكن المجتمع اذا ضل واذا فسدت، إذا فزت أحوالهم تجد فيهم هذه التناقضات، تجد اللي بيشتغل حرامي بيشتغل مضبوط واللي بيشتغل ياكم حرامي بيشتغل شغل مهزأ شغل هدر، ما هو الشغل محترم، أعمال غير محترم، وسائل غير محترمة، في حين الحرامي بيشتغل بأسباب محترمة. تجد الناس تحترم الحرامي. الله، ده كان من مدة قريبة حاجة اسمها التفاح ولا هو ما عرفش ايه، واد اسمه محمود أمين، ده اسمه ما جبتيش ابدا، الناس كلها واقفه مبهوره تقرا الجرايد، تطلع الجرايد يوميا لا اخبار اسرائيل ولا اخبار الفدائيين ولا اخبار العالم ولا اخبار حاجه غير اخبار محمود السباح. راح فين؟ قبضوا منين؟ غطس فين؟ طلع منين؟ راح فين؟ طلع الشقه فين؟ خد دخل عند فلان. والناس بقت وتتكلم باعجاب معجبه بمحمود السباح، محمود السباح. والشرطه بينها وبينه عمليات وعمليات، لها غرفة عمليات وكم غرفة عمليات وكل المحافظات فيها غرف عمليات عشان واحد اسمه محمود السباح. ليه ده كله؟ عشان ايه؟ المجتمع مليان خبائث ومليان متناقضات ومليان يعني اعجاب باعمال قد تكون فيها شيء من الروعة ولو كانت مشوبة بالجريمة. طيب لما انتوا بتعجبوا بالخطط وبالبرامج، ليه ما تكونش البرامج والخطط دي في الاعمال الطيبه والاعمال العظيمه، الاعمال اللي تجيب لنا المجد وتجيب لنا العزه والعظمه؟ ليه ما تكونش ده من خططنا في السياسه وخططنا في الاقتصاد وخططنا في الزراعه وخططنا في الصناعه وخططنا في الدعوه الى الله؟ ليه ما تكونش طرقنا محكمه في هذه الوجوه كلها وطرقنا كلها مريضه وكلها هدوء في الطرق دي كلها وطرقنا الى الجرائم طرق محكمه؟ من هنا ايه ربنا سبحانه وتعالى لما يعاقب ناس يسلط عليهم الروح دي والجو ده والمناخ ده. نسأل الله ان يخلصنا من هذا الجو. عن زريع عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دلو. يعني هو في حديث اخر من بئر كان في دارنا دلو من البئر شرب منه واخذ منه مجه في وجهه. نعم.
باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيره شهر الى عبد الله بن أنيس في حديث الله حدثنا ابو بكر قال ابن المؤمنين قال حدثنا محمد بن خالد قال ابو العلم الله يريد عن قبال الله من عبد الله المحطة من الرسول عن ابن عباده انه تمارى هو رسول الغيب بالنحيط المدارس في طرق الجولة فضل ايها قبيل الزعب المدعاه المعباد فقال اني لتطورت هذا وصحيح هذا في طرق الجولة الذي كان تبقين الى الغيب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شهرا فقال عبيد نعم سمعت كلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شهرا يقول فجاء موسى في ماء من بني اسرائيل اذ جاءه رجل فقال اتعلم رحمه على شيء قال موسى لا فاوحى الله عز وجل الى موسى بل عبدنا فطر فسال الخليل الى ربيه فجعل الله له الحوت ايه وقيل له اذا نقصت الحوت فرجع فانك من الله فكان موسى رحمه الله عليه يتبع رضا الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى ارايت ان اولى الى الصخره فاني لسبيل الحوت وما يكلمني الا الشيطان ان تذكره قال موسى ذلك ما قلنا لك ذلك ما قلنا نفسي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد ربه خضرا فكان من شهدهما من قص الله في الكتاب.
نعم
اي وذكر
حدثين ذكرناه لان اصل احيانا لما يجيب البخاري حاجتين يجيب الاصل في الاول الاقوى والاعلى وبعدين يجيب السابع او المشاهد يكون دونه الا اذا كان يقصد بهذا المشاهد ان يعضد به الاصل ويكون هذا الشاهد اصلا في مكان اخر فهذا الحديث هو حديث اصلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في كتاب في العبادات في الطهاره ورد من بئر كانت في دارنا هنا من جل من بئر كانت في دارنا وجاء به اصلا فاذا جاء الخبر تابعا وتتوفر فيه كل شروط البخاري ياتي في مكان اخر اصلا اذا جاء في مكان شاهد يكون في مكان اخر اصلا لكن اذا اقتصر على ان يورده في مكان واحد وان يكون شاهدا كان دون الخبر الاول في التوسيع وبعدين هو هنا من حقه ان يؤخره لان حديث عبد الله بن عباس في تحمل المميز اتم من حديث محمود بن ربيع في تحمل المميز ايوه ما دام عنه بالتحديث لكن المقصود بالمد المد هنا مد لعباس كان اتم لان فيه زياده علم وفيه احكام المرور بين المصلي وفيه احكام الصف والستره وفيه احكام مرور الاتان والبهيمه وفيه انسان مميز يروي ولكن محمود بن ربيع قال لم يعقل شيئا الا مجه فكيف يقدمه على حديث فيه هذا العلم كله فمن اجل هذا قدم حديث ابن عباس لزيادة العلم فيه ولتمامه ولآفاقه من المعاني دون ان يقدم عليه حديث ليس فيه الا مجة واخذ بالك فهذا من حقه من حق البخاري ان يقدم هذا على هذا لكن على كل حال هو وارد في باب اخر اصل من الاصول حتى لو لم يرد فهو وبعدين حديث موسى والخضر مر بنا قبل ذلك في الدرس الماضي باب ما جاء في ذكر موسى وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني وإنما يقتصر كلامنا على باب الخروج في طلب العلم والإمام البخاري لما يكرر الحديث بيكرره يكون الحديث متضمن معاني فهذه المعاني كل معنى يريد أن يبرزه يعيد الحديث ويترجمه بهذا المعنى الجديد ويعيد مرة أخرى ليترجم له بالمعنى الثالث ويعيد مرة رابعة ليترجم له بالمعنى الرابع وكأنه يشرح الحديث كأنه بهذا يشرح الحديث يعني إذا أردت أن تعرف
معنى حديث، ويكون هذا الحديث معادا في البخاري مرات تجد شرحه في الترجمة، لأن كل معنى من معانيه يعيد الحديث ويذكر هذا المعنى. فكأنك إذا جمعت هذه التراجم وألحقتها بالحديث أخرجت حديثا مشروحا. ومن الذي جرحه؟ الإمام البخاري. هذا فيبقى كل معنى من المعاني وكل مقطع في الحديث يفيد حكما الإمام البخاري ينتزع هذا الحكم ليطوغه عنوانا للحديث إذا أعاد قيده. نعم، هذه إيه؟ علشان كده لما يجي باب الخلود في طلب العلم هو بالأول جاب عنوان آخر، المرة دي جاب عنوان جديد الخلود في طلب العلم، وموسى كان خارجا لطلب العلم وذلك. وبعدين ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أليس، وعبد الله بن أليس كان في الشام، رحل يبحث عنه حتى عثر عليه من أجل أن يسأله عن حديث واحد. واخد بالك، حديث عبد الله بن أنيس اللي هو راح يبحث عنه سيدنا جابر، كان بلغ جابر بن عبد الله الحديث عن عبد الله بن أنيس بس من طريق واحد ثاني. وعلو الإسناد سنة، وهو يريد أن يتلقى الإسناد عاليا. معنى العلو يعني إيه؟ يعني قلة عدد الرواة في الإسناد. فإذا كان الإسناد من أربعة، لما يكون من أربعة أحسن ما يكون من خمسة، ولما يكون من ثلاثة أحسن ما يكون من أربعة، ويبقى كل ما قل عدد الرواة في الإسناد كان هذا أدعى إلى الضبط. لماذا؟ لأن الكلام في نقله كلما كثر عدد ناقليه كان مظنة للتراب والخلل والزيادة والنقص. فإذا قل عدد الناقلين كان هذا أدعى إلى ضبط العبارة وإتقانها وإجازة النقص، لأن النقل هنا محدود. فإذا كان النقل من واحد إلى واحد كان هذا أضبط من أن يكون من اثنين، أو أضبط الاثنين من ثلاثة والثلاثة من أربعة. فلهذا كانت سنة المسلمين في طلب الحديث أنهم يطلبون الإسناد العالي، ولذلك جعلوا الحديث المسند إسنادا عاليا أصح الصحيح. فأصح الصحيح عن رسول الله من طريق عبد الله بن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح الصحيح عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأصح الصحيح عن عبد الله بن مسعود وأبي بكر وعمر مثلا، خالد إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود أو عن أبي بكر أو عن عمر. أصح الأسانيد عن عمر هو مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبيه، وهكذا أصح الأسانيد عن علي إسناد أهل البيت، جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي زين العابدين عن حسين الصبط عن علي بن أبي طالب أبيه، وهكذا كل صحابي له إسناد عالي عالي جدا، هو أعلى الأسانيد. فلذلك كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يبحث عن الإسناد العالي، يبحث عن الحديث من المصدر الذي تلقاه منه من أخبره به. فذهب إليه، سافر له شهرا حتى لقيه، وقال له حدثني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فينادي الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الديان. فقص عليه الحديث وأعاده عليه مرة أخرى، فرجع جابر بن عبد الله دون أن يلوي على شيء، مع أنه سافر شهرا وطلبه لأن ينزل عليه ضيفا فأبى. قال له أنا جاي مخصوص عشان أتلقى هذا الحديث عنك. نعم، فهذا هو الحديث. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. الحديث الواحد هو هذا الحديث الذي ذكرته، وسيعيده البخاري في آخر كتابه. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تلاحى هو وفلان في صاحب موسى، وأعاد الحديث بتاع الخضر عليه السلام، وسبق لنا في الأسبوع الماضي شرح الحديث الذي بعده.
باب فضل من عمل وعلم. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حماد بن غزال عن وائل بن عبد الله عن ابي الزهري عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها محيه قبلت الماء فانبتت الكلى والحب الكثير وكانت منها اجانب انزلت المال فنفع الله بها الناس فشربوا وسكروا ورضعوا واضاءت منها طائفه تصومها انما هي في عام لا تنفق مالها ولا تنفق بلدها فذلك مثل من بقي في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرضى بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به قال ابو عبد الله قال اسحاق كان منها طالبه دينا قيلت المال طاعه يعبده المال وارضى الصبر مستوي من الارض.
باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم. علم لأجل أن يعلم، وكانت له رسالة في العلم الذي تحصل عليه ألا يكتمه وأن يفشيه بين الناس وأن يعلمه له. فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بويد بن عبد الله عن أبيه عن جده أبي بردة. بويد بن عبد الله بن أبي بردة، وأبو بردة يبقى ابن موسى الأشعري رضي الله عنه. يعني ده إسناد الأقارب الأبناء عن الآباء. فأبو بريد بن عبد الله ابن أبي بردة روى عن جده أبي بردة، وأبو بردة عن أبيه أبي بردة. عن أبي موسى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، يعني المطر. ولكن كلمة مطر لا ترد في القرآن إلا في معرض التهديد بالعذاب وفي معرض الذنب. لما تجد كلمة مطر في القرآن وأمطرنا عليهم مطرا فساء، يعني دائما المطر في القرآن مصحوب دائما بالعذاب. ولكن الذي يمن الله به على عباده الغيث والماء، أنزل من السماء ماء. الذي يمن الله به على العباد ما كان شيئا مباركا ينزل من السماء، ولكن لا يقال له مطر. فكلمة مطر في القرآن إذا أردت أن تتبعها تجدها كلها في معرض التهديد والوعيد والذنب. أما في معرض المن والنعمة والوعد الحسن يأتي به الغيث، وهو الذي يرسل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، كمثل الغيث الكثير ولم يقل المطر، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. كأن الأرض فيها أرض تقبل الماء وهي في الوقت عينه نقية الأصل والقامة، تقبل الماء وتنبت، يعني تقبل الماء تشربه وتنبت الكلأ والعشب الكثير. والعشب الكثير. وكانت منها أجادب، هذه تقبل الماء فقط وتستوعبه فتكون منه شبه موارد للماء، بحيرات، برك، موارد يشرب منها الناس ولكنها لا تنبت. فهذه ايضا كالحيار امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، ياخذون منها ليزرعوا ارضا بجوارها او دونها. واصاب منها طائفة اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. يعني كأن الناس في هذه الدنيا ثلاثة اصناف، صنف يشبه الارض الاولى يستوعب الماء ويعصي وينبت ويزرع ويثمر فهو بهذا كثير الخير، وقسم يأخذ الماء هذا كوعاء العلم الذي يحفظ العلم زي الآلة زي الفونوغراف زي شوت تسجيل، زي الاسطوانه، زي الببغاء، يعني عباره عن وعاء عمال يقول فعل ولكن لا عمل ولا حفظ ولا تخلق ولا اخلاص ولا تشرب ولا تشبع. يعني عمال هو راجل واخد العلم مهنه، علم مهنه ايوه علشان ياكل بيعيش، ده راجل موظف في الدرجه الثانيه، موظف في الدرجه الاولى، موظف ايه ده همة كبيره قوي اتحط في الكرسي كده علشان يجي اخر الشهر يقبض كذا اهل. هو ده بقى الارض الثانيه دي، الارض اللي بتاخد الماء الناس ياخدوا منها ويغرقوا وبس، لكن هو عاد عليه ايه من العلم ولا شيء، ما عادش عليه، خد فلوس، خد رتب، خد مناصب، خد نياشين، خد علاوات، خد درجات، خد سيارات، خد فراشين، خد باع على الباب، خد ده كل ده ايه ده بفضل ايه بفضل العلم، لكن انتفع به العلم، هو انتفع بالعلم لم ينتفع به في شيء. ده الصنف الثاني. الصنف الثالث بقى ده ارض فرسه خالص، عمال الميه تمشي عليه كده ولا ينفعش. طيب احنا بنتكلم على اللي بياخد الميه وينفع، يعني بيعلم الناس او له احاديث له سعي او بيقوله ولو كان يعني صنعه، ولو كان حرفه، ما هو في ناس بتقول العلم حرفه صنعه كده، صناعه وكده، يعني الواحد بص تلاقي يسمعه في التمركز، يعني كلام صناعي، لكن ايه مبلغ اثره في النفس؟ ايه مبلغ سعي هو كعامل في حقل الاسلام يعمل ويجاهد ويجد ولا شيء، عباره عن كلام فقط. ده مثال الجماعه اللي ما ينتفعوش وبيعدش عليهم شيء من العلم. اللي بياخد بقى العلم بيمر عليه كده وهو لا هنا ولا هناك، صد فش، لا بيتلقى ولا بيحفظ ولا بيعلم غيره ولا هو بيتعلم ولا بيعمل حاجه، ده زي الارض انما هي قيعان، لا تنبت، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ان. قال الثلاث اصناف، وسيدنا علي بن ابي طالب عبر عنهم الثلاثه دول، الثلاث اصناف دول عبر عنهم زي الصنف الثالث ده، الهمج الرعاع، الهمج الرعاع، الميه اللي تمر عليهم دول همج رعاع، ده يعني اول ما تيجي الميه عليه يتبرك بيها، تيجي عليه كده يبرد يستحمى فيها بس، لكن ايه فايدته منها؟ لا شيء. يقول قبيل بن زياد النخعي: اخذني علي بن ابي طالب الى ناحيه الجبان وقال لي: يا قبيل بن زياد، احفظ عني ما اقول لك، الناس ثلاثه: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، ولم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا الى رطل وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وانت تحرس المال، العلم يزكو على الانفاق والمال تنقصه النفقه، العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان بها، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء. إنها هنا علما، وأشار إلى صدره: والعلماء باقون ما بقي الدهر، لو أصبت له حمله بلى أصبته لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا للذات تلس القياد للشهوات، أو مغرم بجمع المال والادخار، ليسوا من دعاة الدين في شيء، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، كي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قيلا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يردوها إلى نظرائهم ويغرسوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلالوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، أعيانهم مفقودة
وأمثالهم في القلوب موجودة. إذا شئت فقم. رواه أبو نعيم في الحلية من حديث كميد بن زياد صاحب علي بن أبي طالب.
أظن هذا أعظم شرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ده مثل من انتفع ومن أعرض. قال أبو عبد الله البخاري قال إسحاق بن إبراهيم النخعي، وكان منها طائفة قيلت الماء، يعني قاع يعلوه الماء، قيلت الماء قاع يعلوه الماء وتصف المستوي من الأرض. كم ولا في أسئلة؟ إذا كان في أسئلة سياسية لا.
باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا أبو يعلى عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل
سعيد ثبت ان لا اكثر من النساء، يعني لسه بدري، لسه ما جاش الزمن اللي فيه كل 50 امراه على قيم واحد، احنا لسه الرجال اكثر من النساء. باب رفع العلم وظهور الجهل. رفع العلم يعني الله سبحانه وتعالى لا ينزع العلم، على ما ورد في حديث اخر برضه في البخاري وتمامه في صحيح مسلم من حديث عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، إن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فاذهب إليه فالقاه، فإن عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: حدثني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدع علما داعا يتبعوه صدور العلم، ولكن ينزل بقبض أهله حتى إذا أبقى اتخذ الناس رؤوس جهلا فسئلوا فأتوا بغير علم أضلوا أضلوا. أتعلم أن العلم انتزاع تدعوه سبور العمال العلم، وإذا امتزج بالقلوب ثبت ورتق ونم، لكن الله سبحانه وتعالى يدعوه ضد العلماء. ما تعلم لا تظهر له نسخة أخرى، لا يوجد من يشبهه من أهل العلم، وبذلك يقل العلماء فلم يبقى لم ذهب الناس يبحث عمل له فلا يجدون إلا هالا، فيذهبون وإليك من الذي يقل فيه العلماء ينبو فيه الجهال من كل من هل دب كما يقولون. حتى الأطفال يستعلون ويرفعون عقائرهم بالعلم ويرفعون رؤوسهم لأن الساحة خالية لعدم وجود الساحة من العلماء الذين يملؤونها. وجد في هذه الساحة واغش، يطلع واغش كثير، يطلع كل واحد مسك له كتاب وقعد يقرا فيه، واخد بالك؟ والله لقيت حتى سوء التسجيل، سوء التسجيل لصغار اطفال اولاد اغرار انصاف متعلمين، ناس لسه مبتدئين في العلم، ناس كده يعني بتهدد وتبص تلاقي له اشرطه. طيب الاشرطه دي بيسجلوها بسرعه ازاي؟ لان بيدفعها جاهل واخر امي، ولانه جاهل فتبص تلاقي اي واحد نصف جاهل يبقى على الجاهل اعلى من العلماء.
ما دام ده جاهل ولا نصف جاهل، نصف جاهل يساوي جاهل، يبقى الاثنين مجتمع يمكن يتكامل بينه وبين بعض. والله لقيت الاشرطه دي موجوده وقعدت اسمع واستغربت يعني ايه ازاي الكلام ده يتقال، وازاي النوعيات دي يبقى لها اشرطه والناس تجيبها ويقعدوا حواليها شبان وكل واحد دقنه من حد كده، واحد اسمع حاجه غريبه قوي. وكانت النتيجه انا جاي ايه، جاي لسه من الفيوم، كنت الاسبوع اللي فات ده في الفيوم، وبعدين لقيت عيال من الاولاد اللي غوغاء دول اللي بيسمعوا الاشرطه دي راحوا على الجبانه وعاوزين يقيموا السنه، عاوزين يقيموا السنه، قاموا عملوا ايه؟ جابوا الفوز وعلى الجبانه بتاع العوام بتاع الناس المسلمين، يعني لا لو كانت مثلا راحوا لضريح ولا راحوا لقبر الشيخ كنا نقول ايه؟ ولا دول بيدوروا على التوحيد وهو مفهومهم في التوحيد كده، وقالوا ايه نسوي الضريح ده وناخد بذره البتاع الاخضر اللي عليه ده ناخده نعمله البيت نعمله اي حاجه. لا ما عملوش كده، دول راحوا على الطرب بتاع الناس العاديين المسلمين اللي زي حالتنا كده، وراحوا على الطرب بتاعتها ودب دب دب هدوا القبور وسووها بالارض.
الله،
طب ده ما كانش فيهم لا شيخ ولا ولي ولا صندوق نذور ولا مقصوره ولا حاجه، دي قبور ناس عاديين. الناس اللي كانوا جايين ياخدوني في اليوم اللي انا كنت محدده لهم من 3 اشهر لقيتهم مش هم اللي جايين ياخدوني. يا جماعه فين الجماعه اللي جم هنا واتفقوا معايا على ان اروح عندكم؟ قالوا والله معلش هنقول لك بعدين. لقيت العربيه بتاع المحافظه اللي هاخدها محافظه الفيوم، طيب اطمئنيت ركبت العربيه. وبعدين بقول لهم قولوا لي الجماعه اللي جم اتفقوا معايا فين؟ قالوا دول مكتوب عليهم. طب مكتوب عليهم ليه؟ قالوا مكتوب عليهم وطلعوا كل واحد منهم بكفاله 50 جنيه، وزمانهم دلوقتي على ما نروح يكونوا خرجوا. رحنا لقيناهم خرجوا. ايه يا جماعه انتوا كنتوا فين؟ قالوا كنا مقبوض علينا. ليه؟ قالوا كنا متخذين في تهمه بتاعت هدم قبور. طب وانتوا هدمتوا؟ قالوا نحن لم نهدم شيئا، ناس كبار في السن واختيار ناس فضلاء. وراحوا جابوا لهم شهود وشهدوا عليهم ان هم دول اللي كسروا. وبعدين الناس المسؤولين قالوا لهم انتوا احنا عارفين انكم ما عملتوش حاجه. وانتوا ناس ما انتوش وشي كده. هم افضل واخدنا ليه؟ قالوا عشان انتوا لازم تدوروا لنا وتعرفوا مين اللي هدف منهم. قالوا والله احنا لا نعرفهم ولا حاجه، وكان هم يعرفوا الاتجاه ده. اتجاه معروف بيسموا نفسهم السلفنجيه، بيسموا نفسهم بتاع، وبعدين راحوا هدوا القبور دي. علشان ايه؟ انا في اليوم ده جعلت الموضوع ده هو حديث الحديث ده. انا عايز افهم اناقش اخواننا دول اللي هدوا القبور. هل هدم هذه القبور يمتح من عقيدة يعني ولا مسألة فقهية؟ مسألة بناء القبر بهذه الصورة، هل هؤلاء الذين بنوا قبور آبائهم أو قبر ابنه أو قبر أخته بناه ليعبده أم بناه لغرض آخر من أجل أن يعرف مكانه وأن يحافظ على جثته وأن يكون تحته لحد يدفن إليه من شاء وأنه يبقى من بره باين وعلى وش الأرض كده؟ مسألة فقهية نرجع فيها إلى الفقهاء، نشوف في كتب الفقه عند الشافعية عند المالكية عند الأحناف عند الحنابلة هذا الأمر جائز أو مش جائز. طيب وإذا كان جائز حده إيه؟ إلى أبعد مدى، هل يعلى أو يبقى نص ونص أو يبقى إيه؟ وهل يبنى بالجص أو يبنى بالطين أو بالحجارة؟ يعني إذا المسألة فقهية ترجع إلى حجمه وإلى ارتفاعه وإلى القامة التي يشيد منها وإلى أنما يداس حتى يوطأ ويصل إلى الأرض، فهذا غير موجود في الإسلام أبدا. وأتحدى إذا كان ده موجود في الكتاب ولا في السنة ولا في كتاب حديث. في كتاب البخاري لا، ده في كتاب البخاري مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قبرين بين قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وأتى بجريدة خضراء وقسمها على القبرين. يمشي بين القبرين إزاي إذا كانت تدحوا مداحوا سوي الأرض؟ إزاي يعرفوا منهم قبرين؟ وبعدين كانوا بيجلسوا على القبور ويجي، وكان عبد الله بن عمر يجلس على القبر. نعم، يقول ابن خارجة بن زيد ابن حارثة
زيد بن ثابت، خارجة بن زيد بن ثابت أبو زيد بن ثابت الصحابي، يقول خارجة بن زيد كان قبر عثمان بن مضعون، وهذا ابن صحابي، كان قبر عثمان بن مضعون، وعثمان مضعون مات في عهد رسول ورسول الدفن والرسول اللي عمل القبر بتاعه، كنا نثب ونحن شباب على قبر عثمان، فلا يستطيع الواحد منا إلا بالجهد أن يثب عليه من الارتفاع. هذا في البخاري، يعني قبر عثمان بن مضعون، ومين اللي عمل كده؟ النبي. حمل الرسول عليه الصلاة والسلام حجرين لم يستطع أحد أن يحمل حجرا منهما، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على قبره من جهة رأسه، وحمل حجرا آخر وضعه على قبره من جهة قدميه، فكان قبرا مرتفعا. وكان الواحد منا يقفز ويرص على القبر ما يقدرش. ايه في كتاب الجنائز في البخاري، ولا بقول له كتاب علم الركة، ولا بقول له كتاب زيد ولا عبيد، بقول لكم البخاري. ان كنتوا عاوزين تتعلموا السنه يا بتوع السلف، عايز تتعلموا السنه اقروا. كان قبر عثمان بن مضعون مرتفع وكان عالي على الارض، القبور كلها كانت عاليه على الارض، كل القبور، والا ما كانت تعرف هذه القبور، وما كان يمكن ان تتبين ولا يمشي بينها، ولا كان ممكن يمشي بينها ويعرف ده القبر ده حده فين والقبر ده حده فين. لابد ان يكون في حدود. والفقهاء قالوا ان القبر لا باس ان يكون شبرا ولا باس ان يكون ذراعا، مسألة فقهية، ملاش دعوة بالعقيدة، ملاش دعوة بالتوحيد، ملاش دخل في الشرك، ولا دعوة بالكلام ده كله، كل ده تهجير وبراليط، ولا هم فاهمين فقه، ولا عارفين يفرقوا بين الفقه والتوحيد، ولا عارفين يفرقوا بين ده وده. وهذه مسألة فقهية، صفة القبر جاي في كتاب الجنائز، ما هو جاي في كتاب التوحيد. صفة القبر يبقى في الفقه فين؟ مكانه في كتاب الإيمان؟ مكانه في كتاب التوحيد؟ مكانه فين يا جاهل البعد اللي ما انتوش ايه؟ مكانه فين؟ مكانه في كتاب الجنائز، مكانه في كتب الفقه. صفة القبر كيف يوضع؟ مش التوحيد، ملوش دعوة بالتوحيد، ده مكانه الفقه، ده مسألة فقهية. ايه اللي يخليكم رايحين تعتدوا على اموال الناس وتعتدوا على ممتلكاتهم وما في حوزتهم وتقعد تسوي القبر بالارض؟ نصبوا من انفسهم حكومة وهم لا يريدون ان يشتغلوا بالسياسة، ونصبوا من انفسهم قضاء في وجود القضاء، ونصبوا من انفسهم منفذين مع وجود السلطة الشرعية، ونصبوا من انفسهم دولة صغيرة تحكم في الشارع في هذا الوقت، ويكون العاصمة بتاعتها المقبرة، عاصمة الدولة بين القبور، وتنفذ اول ما تنفذ في حدود ممتلكاتها، وتقضي على القبور وتهدمها. يقول لك اللي عمل كده السلفنجي، والله اساءوا الى السلف. طب ما احنا سلفيين. الله، طب وليه احنا ما احنا مسلمين واحنا سلفيين؟ ايه اللي يخليكم تعادوا السلف وتتميزوا عنهم وتنتحلوا هذه التسميه لانفسكم وتستاثرون بها؟ ونحن نتبع السلف حذو القدة بالقدة وحذو الخطوة بالخطوة، ولا نمسح إلا من البخاري ومسلم وكتاب الله. احنا بنتكلم منين؟ اهو احنا في ايدينا البخاري، بنتكلم من البخاري. انتوا بتكلموا منين؟ بتكلموا من ورق مطبوع مجانا نتفرق على الناس بالفلوس وبالبلاش، مكتوب من ورق بتطلعوا المخابرات المركزية وبتطلعوا البترول السعودي وبتطلعوا الجماعة اللي عاوزين يعملوا فرقعة وفتن في صفوف المسلمين وفرقوا المسلمين، وتتلف في الصهيونية العالمية وتجيلنا من طريق المسلمين علشان تفرقع فلسطين وتعمل فلسطين ايه؟ تعمل فلسطين انشراخات في جدار المسلمين وانشقاقات في مجتمع المسلمين. ازاي يتم ده؟ مش هيجي عن طريق تل ابيب، لا، ده يجيلك عن طريق السعودية، يطلعك عن طريق الرياض، يجيلك عن طريق الخليج، يجيلك عن طريق مثلا اسكندريه، من اسكندريه يجيلك عن طريق القاهره. يعني لازم يكون المنبع بتاعه اسلامي، واخد بالك، وهو معادي للاسلام، يريد ان يفرق كلمه المسلمين، ويفرقهم بايه؟ بامور يلبسها ثوب العقيده، وهي مساله لا تعدو ان تكون مساله فقهيه من ابسط ما يكون، ويمكن ان يكون المجتهد في هذا الذي يتحزب لقول منها هو المخطئ وهو الجاني، لأنه حملها ما لا تحتمل، وضخمها أكثر مما ينبغي، وجسدها إلى حد أن جعلها في مقام العقيدة، وهي لا تساوي أن تكون كالاستنجاء ونواقض الوضوء وما إلى ذلك، ويجعلها عقيدة. علشان كده احنا بنقول العلم له وسائل يتلقى بها، ولا يتلقى العلم من الورق، إنما يتلقى العلم عن طريق العلماء والعلماء العاملين الواعين الحافظين. واحد
معدود من هؤلاء العلماء الكبار ومعدود منهم، ولعله هو محل فتنة هؤلاء الشباب. وقف في السعودية ألف كتابا، وهذا الكتاب هو في ذاته لما تعرفه بسيط وإن كان مثير للضحك. ألف كتاب في كفر أو خطأ من يقول بكروية الأرض، إن الأرض ماهيش كروية، وجاب الأدلة بتاعت مهادا وفراشا وبساطا ومش عارف القرآن، وقعد يثبت منها أن الأرض ليست كروية، وأن اللي قالوا كروية دول غلطانين وكلام فارغ الكفر وده كلام الكفار، وأن الأرض ليست متحركة والشمس ليست متحركة، والشمس هي اللي ماشية والأرض هي اللي ثابتة، والشمس هي اللي بتجري وتروح وتيجي حوالين الأرض، والأرض ثابتة كده والشمس هي ترقص حواليها، واخد بالك؟ وقعد يثبت كده النظرية دي، وقال ده وجاب في القرآن. وبعدين جماعة من المشايخ الغيورين على الدين قعدوا يتكلموا، فبيقولوا يعني هذا الكلام عاقبته ايه؟ اخرته ايه؟ اخرته ان الناس اللي قرت الكتاب ده اذا كانوا ضد الاسلام هياخدوه ذريعة ليثبتوا جهل المسلمين، وان القرآن جاء من اجل ان يؤخرهم الى الوراء، ومن اجل ان يعمي قلوبهم، لان الدنيا الان اصبحت كروية الارض بالنسبة لهم شيء زي الماء والهواء، اصبح العلم بكروية الارض لا يحتاج الى دليل. بعد ان ظهر الاقمار الصناعية بتصور الارض من فوق وتجيب لنا صورتها على الطبيعة وبناء ارض كروية، ما بقاش فيه حاجة اثبات على ان ارض كروية او لا، ده انت بتشوفها بعينك كروية قدامك، وبتشوفها على شاشة تلفزيون الارض وهي في الفضاء وهي بتدور باينة قدامك زي الشمس، تنكر ازاي دي؟ وبعدين الشمس برضو وإن كانت تتحرك لكن الأرض بتدور حواليها، ودي مسألة علمية وأصبحت الآن مقتولة بحثا ومن البدهيات التي لا تفتقر إلى بينة ولا دليل. فلما يجي واحد يقول طيب لما يجي الكلام ده كله أصبح بديهي ومؤكد، ويجي واحد يثبت عكس ذلك بالقرآن، يبقى القرآن في النظر نظر الناس دي كذاب، وفي نظر القرآن في نظر الناس دي إن القرآن مليان محش جهل ومليان جهل، في حين ان القرآن فيما يثبت كروية الارض فيما يثبت. تعالى مثلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، اليس الليل والنهار في اتصاله بالارض انما يتصل بصلتها وانما يتصل بها، والشيء اذا التصق به والليل والنهار هو عبارة عن عرض، انما يحيط بالارض من ظلمة او ضوء، يحيط بالارض احاطة كاحاطته بكرة، فهو يكور عليه، ولا يمكن ان يكون المكور الا ان يكون هناك مكور مثله ويطابقه حتى يكور هذا على هذا. فيبقى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل دليل على كروية الارض ودليل صريح. وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى والارض بعد ذلك دحاها، دحاها يمكن ان يفهم منها من بعيد انه كورها. تعالى للرجل ابن الرومي لما بيقول ايه، ما انت لا انت خبازا مررت به، يدحر رقاقة وشك اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها حوراء كالقمر، الا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء ترمي فيه بالحجر. المهم ان الدين حتى لو فرض ان ما فيش فيه ماذا هو يدل على كروية الارض، وهذه قضية لسنا ندافع عنها ولا نبحثها، انما نريد ان نبرأ عن الاسلام القول الكاذب بانه قال لا كروية الارض لانه بساطها ودحاها ومهدها. انما بالنسبة للمقيم الرائي فهو بالنسبة له مبسطة، بالنسبة له مهاد يعيش عليها، لكن في مجموعها ليست كذلك، ولا تعارض بين هذا وبين ما يقوله علماء الجغرافيا ابدا. فالقرآن اثبت كروية الارض ولم يثبت معارضة بين القرآن وبين العلم، ده عاوز يثبت القرآن ضد العلم، ده اسمه كلام. حتى ان الناس تكذب القرآن ويقول القرآن محشي جهل، وده سببه ايه؟ سببه عدم الحكمة وعدم بعد النظر، وان هؤلاء الناس لا يعيشون في عصرهم انما يعيشون في وسط صحراء وجبال منقطعة عن تيار العلم في الدنيا وعن تيار التقدم في العالم. علشان كده بنقول ان دي الشخصيات اللي من نوع ده ما هياش مصدر علم، ما هياش مصدر يوثق به في الفقه والفهم، الفقه والفهم على مراحل من هؤلاء الناس.
يجب أن يتعلم الإنسان وعلمه ودينه من كتاب الله وسنة رسول الله واجتهاد الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. وإذا بك على الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل فقد ضل الطريق، لأنه مش هيعرف يوصل للعلم الصحيح إلا من هذه المدارس، هذه المدارس التي قتلت العلوم بحثا وأتت فيها بكل ما يمكن وما لا يمكن أن يتطور من مشكلات العلم وأتوا لها بالإجابة والحل. دول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. أنا أعرف أن في ناس ما تحبش الأئمة دول ويستثقلوهم على قلبهم، دمهم دم الأئمة الأربعة تقيل على قلبهم. في اللي يشتم الإمام مالك وفي اللي يشتم الإمام الشافعي ويسميه أبو جيفة ويسميه شاف عاجل